ذكر خير الناس بعد الرجل الممسك بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله رجل مرتزل في غمره يقيم الصلاة. كيف تجمع بين هذا الحديث ونهي النبي عن التعب؟ النبي قال من بدا جفا، من سكن البوادي جفا، ثم هنا يذكر ان خير الرجال او الناس بعد ذلك الرجل لوسف لعنان فرسه رجل معتزل في بغنيمات يقيم الصلاة. نعم انتبه الفرق بين هذا الحديث والجمع بين حديث الخلطة. هذا سؤال ثاني ستحضر الجواب. عندك جواب؟ إذا كنت عايزين هذا عند الفتن والنهي عن التعرض في حالات الأب هين بغي يتعرض ويترك العلماء. العلماء غالبا وين يسكنون؟ في المدن لأنهم الفقه، ومن فقه الرجل العمل بالحديث. الحديث أن النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالعالم لا شك أنه إذا خير يسكن في قرية مهجورة. نعم يسكن في قرية مهجورة مثلا بعيدة يشق على أولاده البقاء، ممكن يذهب له مرة بعد مرة يقيم عنده 7 أيام كما يفعل حملة العلم، يذهبون للبلدان يجلسون عندهم 7 أيام يثقفونه ويعلمونه أو شهر أو شيء من هذا، لكن الإقامة فعادة أهل العلم الإقامة في المدن. نبي الله أقام في المدينة نفسها ما أقام في ضواحيها. نعم وحينئذ تعرف لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ جهل أنه سيبتعد عن العلماء. تعال عن العلماء وجالس العلم يورث شفاء في القلب وقسوة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والوحي إذا سمعه العبد يدرس ويبلغ مسامعه ويجلس قلبه رق قلبه ولو مع الأيام الطوال فيصلح حاله. كما قيل طلبنا العلم لغير الله، فأبى العلم إلا أن يكون لله. تحولت قلوب بدأ طلب العلم غير الله، لكن مع طلبهم العلم صارت بركة فأحبوه فصاروا يطلبونه بالله. نعم وبارك الله لهم في طلبهم العلم فأصلح بالهم ونياتهم. طيب فإذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي الإنسان وقت توافر العلماء في المدن أن يذهب القرى. فكيف ذلك عباد الله من تجده يقيم في أوروبا يترك العلماء في بلاد الحرمين ويقيم بعيدا عن أهل العلم للعيش وليس في ذهنه أن يقيم بين العلماء ربي من هذا الدنيا؟ أشك أن هذا على خطر عظيم صلى الله عليه وسلم مع معارم الكفار في هذا العصر والإفساد المسلمين. طيب وحينئذ كيف نجمع بين هذا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من خالط الناس الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزلهم خير من الذي يعتزلهم. إذا كان يأمن فالخلطة أفضل، يأمن من جدة فالخلطة أفضل من العزلة. إذا كان يأمن على نفسه لأنه به يتعلم الناس منه كان من العلم، أو هو يتعلم من غيره إذا خالط ويشهد الجنازة ويشهد الجماعة والجماعة وغير ذلك من الأمور. السؤال الثالث، هل البيعة بقوله لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، هل البيعة بهذه الروابط خاصة بالنبي ولا متعدية إلى كل أمير يأتي بعده إذا أراد أن يبايع؟ لم يأتي أمير فيبايعه فيأتيه فيدعوه إلى أمر يشق عليه لا يشق عليه يعجز عنه ويكسر عنه يعاجز أقصد عنه، فيقول أريدك أن تمكث 3 سنين في الوظيفة الفلانية ترحل إليها وتداوم هناك، فلا يرى نشاطا لهذا وين أترك أولادي أروح القرية هناك. نقول المنشط المكره يقول خاص بالنبي، خاص بالنبي، هذا صحيح؟ ليس صحيح. أصل أولا أن يتعدى الحكم تأسي بالنبي في بيعته الأول، قال ولا النازع الأمر أهله، يجب المسلم أن يوطن نفسه، هو ما يأمر أمير البلد، نعم هو ما يأمر أمير البلد أن يطيعه ولو كان ثم مكره. المنشط أي حال نشاط، حال يكون المكره الحال اللي يكون فيه عاجزية على عدم الكسالة، لا منشط إليه حتى لو كان في أثره، نعم أثر علينا، يقدم الأمير بل العمومة في الوظائف ويتركنا، نقوم معه بالذي أمرنا الله ونتركه بينه وبين الله ينتقل سبحانه ويأخذ بالحق وهو العزيز الحكيم. وألا النازع الأمر أهله، ما هي شروط الخروج على الحال؟ أن يروا كفر البواح. إيش معنى كفر البواح؟ واضح، ما في اجتماع كما ذكرت ولا تأويل يمكن، كفر واضح. فما الذي جعل الإمام أحمد حينئذ لا يخرج على ولي أمره؟ لأنه كان يعد في فرق الغرام ولي أمره كافر وأمة تطيع الإمام أحمد، والله لو خرج عليهم وقال أخرجوا على الإمام مطاع لرأيت عجب. لذلك لما أرادوا قتل الإمام أحمد في السجن ما أرادوا قتله بصورة أو بطريق مباشر، شقوا جنبه أو ظهره وضعوا لحمة منتنة وجعلوا جرحية تائم عليها حتى يسري كما قال الجوزي الداء إلى فؤاده ليقتله، فتفضل لهذا من شخص فاضل كان يزور العلماء ويحبهم غير أنه ليس لها. فسأل عسكر هذا ما الذي يقول هذا السجين الإمام أحمد شيء يوجعه هنا ما حصل له؟ يقول شفنا رجل دخل وبطة شقة وضع لحنة فعرف فجاء وشقة وأخرج اللحنة، لم يموت موت بطيء ما يشعر إلى أحد، إذن هو مطعم. فما الذي جعل الإمام أحمد وقد رأى كفر البواح وقد رأى عفوا الكفر الذي هو يعني واضح في الأدلة أنه كفر، واضح بالأدلة له أنه كفر، ما الذي جعل يخرج على ذلك؟ ويأتيه ناس من بغداد يقول هذا خلاف الأعذار اسمه لما أراد إثارة بقولهم طرح الخليفة أو الأمير ندرس أولادنا الكفر في المدارس. رفع الكيل راح كيف الفرق يعني من أحدث بيت من لم يعي هذه المسألة. أخبرني بعض النساء المدرسة في جبهة إسلام عيد السنيري تقول لهم في مدارس خاصة في ممنوع يحضر أحد يغلقون الباب دون النساء والتسجيل سري. قال عمر بن العزيز رأيته يجتمعون دون العامة فاعلم أنهم من تأسيس ضلال. ثم تقول لهم في تلك المدارس السرية أو في تلك المدارس انظروا ايش حصل منك في التعليم يعني نحن ساكتين والتعليم ينتقص منه ويفعل به نحن ساكتين يشتموا بالسلسة يثيرون لهم حلقة يعني يثيرون رجالهم وقت الغداء وفي العشاء والرجال يثيرون مثل مرض على بعض الحطان أثارت زوجي حتى صار خارجي المرأة لها قوة. التعليم ينتهك يعني حرمته وتنتقص من المناهج نحن ساكتين يشتموا يسوي نساء فهم أهل النصيحة أصلاً العلماء هم أهل النصيحة وبالتالي يثور النساء الثورة دي ينقلونها أول ما يجيها الزوج بعد حصة دراسية تحت بس يأخذهم من البيت إلى إيش من الفصل الدراسي إلى الدرس في إدارة تكون في الطريق شوف إيش تقول الأبلة كما يقولون النساء أو المدرسة إيش صاير التعليم كيت وكيت ونحن نبعث ستين لما إلى آخر تعرض نسك مضى حقل كلمة هذا هو الفرق بين الأمة الراسخين يأتون يثيرون على التعليم يثيرون لمن أحمد قال طفح الكيت الكفر يدرس فيه مناهج مو مثل يقلص المناهج الدراسية يكون عدة مباحث يكون 12 مباحث 10 أو 7 مباحث كفر القرآن مخلوق ما في يقول خلاف الأثار يقول لكم دقل طردهم أو شدد عليه فرق وانظر كيف النفس اللي يكون فيه نفس كيف إحنا ساكتين إحنا ساكتين يعني إثارة واضحة ساكتين كيف النساء يعني نقطة ضعف في زعم من الدولة لأنه إذا راح نساء ما حد يقول عبي عبايات عند هذا ساكتين احذروا هذه المجالس السرية عباد الله عليكم مجالس الراسخين من أهل العلم والفضل هذه مرافقة نقلت لي حضرت المكان هأتي به الرأس أو الخيال خبر الثقة وتنفيه المكان الشخص يبلغ ما يقول. فالإمام أحمد لماذا لم يخرج إذن؟ لأن الجهل فائض قال لما أحمد قال بقول الجهل من صفوان يعني قرى المخلوق هو كافر والخليفة قال به وأدب إنه لم يخرج عنه. أنت قلت أول شيء كفر واضح وهذا كفر واضح فماذا تقصد كفر واضح بين لماذا لم يخرج شروط أخرى كافر يعني كان عندك كافر ولي الأمر هذا الإمام أحمد كيف ردهم أجل قال هذه خلاف الأذان الخروج على ولي الأمر في رده من الرحمة جعل هذا من خروجه من الأمر على ولي الأمر المسلم الفاسق الفاسق أنه لا يجوز في معناها أنه شروط أخرى كان عندهم قدرة لما يفرق زعمهم لا خلفه ايش أيضا يكفر بعد كيف هذا موجود قدرة كفرت
هنشوف الأخرى
ايه في يد تأويل تكفير يعرفه العلماء لا يعني مسوغ فيه لتأويل عند الخليفة واضح يعني مثل كفر قدر طعن فيما يعلم به الدين من الضرورة ما عنده شبه التأويل طعن في الحج قال عبد احد يطعن فيما يعلم به الضرورة يشوف تكفير تكفير عند العلماء ان يطعن او يرد شيء يعلم من الدين بالضرورة تنتفي عنه شبهة التكفير أما لو كان في شيء خفي أو احتمال فرأى الإمام أحمد أن عند هذا الرجل إيش؟ تأويل عنده بلبي دعاء يقول له ترى هذا ما يأتيهم من أمر محدث. هذا صريح القرآن المحدث. ثم يغرى صليط ويغرى الحق. فما كفر لنا. فلا تقول القدرة. القدرة عند الكفر. عند الكفر. وجمال حق الكفر. الإمام أحمد كان يقول هذا خلاف الآثار. ثاني بعد الكفر البواح الذي ذا يعني شبه التأويل عند الحاكم فيه
في حضيرة الثاني
شروط الخروج عن الأمر ذكر الكفر قلنا شرط أنه يكون بواح لا تأويل فيه. الثاني ماذا يخرج إذا لا يكفي إذا قلت حقا أنا يستحق الخروج ما عندنا قال الصحابة ما خرج على الحجاج ما خرج على الحجاج ما يجوز أن يقول الصحابة لم يخرج الحجاج حقا. هي إلا في الحكم الأصلي أن حقا دوسنا في قتلها بلا فائدة له الأصلي يعني من حكم ذلك. الفرق بين الحكمة والتعليل. العلة أو التعليل سبب الحكم والحكمة ثمرة الحكم. يقال مثلا مش رأيكم الإنسان يقول العلة في حضور جماعة المسلمين العلة تعارفه وتقويته. يأتي واحد مرفع صاحب مال في الحي ويقعد في بيته ما يصاب الأزمة ويبني له صالة كبيرة كل يوم جمعة اجتماع عندي الفاكهة والمكسرات اشتغل وحصل فيها هذا نفس العلة حكمة العلة اللي يعلق بها الحكم. فيقال علة الخمر الإسكار فالمخدرات حرام لأنها تسكر نعم فالجماعة تعب فريضة تعب ما بتقول علتها وجود الاجتماع ويتآخر المسلمين ويتقوون تقول علة إلا سبب الحكم فترتب عليه حكم على ذلك أنك إذا استطعت خليهم يجتمعون في الحي الواحد بإذن لهم صالة مرتين في الأسبوع خلاص يقعدون يجون يتم يصلوا لأنه حصل التآخي والاجتماع. أنت الفرق؟ فهنا يمكن أن تقول من فوائد عدم الخروج على ولي الأمر أو من حكمه تحقد دمال بريئة لكن لا يجوز انتهاكه بسبب شرعي وكبر الحاكم بسبب شرعي أنه لا زال عاصي. طيب ثاني الشرط الثاني الاستطاعة يعني حتى بعد وجود هذا الكفر تحققه استطاعة. واغلب الناس من هؤلاء اليوم ما يعرفون لا يعرفون الاول يكفرون بالغير مكفر ويخرجون على من لا يستطيع الخروج عليه طوق حتى اذا تكفر خروا من دماء كثيره وجهل جهل عظيم. وبالمناسبه شيخ ابن البدر في كتاب الجهاد موطا مالك وكتاب نافع خاص بالزمن يحتاج موطا رحمة الله على مالك على ما أفادنا به في اجتماعاتنا التي الآن سجلنا بها السنة العاشرة الحمد لله أو القريب الحادي عشر. فباب الجهاد مهم جدا وكتاب الجهاد مهم بالموطأ وبالأشياء خاصة في زمننا هذا الذي رأى الشيطان في أقصر طريق لمحق الدعوة والتوحيد ما هو الجهاد العشوائي المبتدع الذي يقوم على شرائط الفقه الإسلامي. لما؟ لأن في هذا الحال يختل التوازن فيأتي صفك الدماء فتعتبر المسلمين دهشة تمنعهم من التعبد وطلب العلم وإصلاح أمر دينه ودنياه أقصى طريقا للشيطان بمحض الدعوة إغراءهم بالجهاد البدعي الذي لم تقم شرائط. فكان لزام الآن يتعين أن يفرع المسلمون هذا الباب يدرسون من موطأ أولا ويجلسون ولعله يكون فرض عين حتى لا يغرون به ويحسون أولادهم بذكر شرائط. كنا نقول إيش آخر شيء؟ نعم آخر شيء الاستطاعة. هذا المبحث مهم ومهم جدا. شروط الجهاد، وانه اذا اختل الجهاد يكون الجهاد اختلت الشروط يكون الجهاد بدعي وليس بسم، يعني اذا مات مات على سم خاتم. اردنا ننقل جهاد العراق، فجاني بشير، جاءني بشير في نظري، ما اقول بشير لي فيما اعتقده، قال حصلت انتصارات في العراق الان، والمالكي والثاني ذهبوا ونهزموا وكذا، هذا طيب، لكن اولا الكفه بيد من لو حصل انتصار؟ ثم ما بعد الانتصار؟ فاخشى ما اخشى عباد الله، وهذه نصيحه يسمعنا من اخواننا بالعراق، ان تكون لعبه مدبره ومكيده بليز، يعني شعر ان في خطر من هذه المجموعات المسلحه التي تخبئ نفسها في المغارات وفي الحشوش او في المسافين، فأحسن طريق بإنهاكهم نعم إظهار الإنهزام. اللي يذكرون 400 يطردون 30,000، ثم ننظر حيث السنة دي حتى نقول وصلت بالرعب، ما نجدهم على الحديث. الحديث هم اللي يمكن أن تحسب لهم هذه الكرامة، أخاف يكون استدراج عليهم أو مكيدة. 400 يجون يطردون 30,000 ويسلمون أسلحتهم وينحاشون. تحركت بعض، تحركت يعني ناقلات الطائرات من أمريكا، فيخشى حين يقول أخشى يعني أكثر من أخشاه يتصل في بعض أهل العراق يقول لا بد من حل، يعني تجلسون فيه مع أهل العلم تخرجون فيه بحلنا ننضم إلى داعش ولا إيش في انتصارات، نعم بحل ولا إيش نفعل. فيتركونهم يتجمعون كما يفعل في الجيش في الشام الآن في الفتوحات المزيفة، تعرفون كيف يجيبونهم في التصاوير أن مسكين الأعلام وفرحين الله أكبر قد فتحت كذا وكذا إلى آخر، ويصبرون عليه ويرافعونه من الجو أصلا وينتظرون ويردون تحركاتهم من حول جميع الحجاز من حول العالم اللي يجون لهم، فإذا يعني كثروا جاءهم الرشق من الطائرات. والآن حصل بداية هذا، يعني قتلوا 40 من الطائرات، يظلون يدخلون بمكان ويحشون ذات برية ويتمركزون، وبالتالي ينهكون القوة هذه التي تزعجهم مهما كان فيها نوع إزعاج ولهم. أما داعش فذكر أنها خارجية، منظمة حزبية خارجية تكفر حتى للصغيرة، تكفر حتى للصغيرة، والعشائر ما هم ليسوا على سنة. وقد قال الإمام أحمد إذا أردتم أن تدفع عدو طارئ فكونوا معي إمام، أين إمام يجمع كلمته؟ ثم ماذا قررتم بعد إخراج مالكي؟ إيش تحكموا؟ رأي عيني أنا إياكم يا عباد الله أن تبعثوا لأولادكم هناك أو تحدثوا أنفسكم تقولوا انتصارات فتذهب أنت من طريق الشام وتدخل العراق، ويقولون إن شاء الله ما نوقفهم إلى إيش؟ سوريا. بل ما تستبعد في أوساطهم من يقول ما يوقفهم إلى الحرمين في جانب هي كلها مكيدة غربية بالتعاون مع الرافضة. إن اليهود إذا دخل العراق والمدينة كان الرافضة حمير له، هذه مكيدة بين الرافضة وبين الغرب عنها من أجل القضاء على هذه البقايا التي تزعجهم، يعني من أهل يعني من ينسب الإسلام فيريدون أن يدخلوا ويدخلوا ويدخلوا حتى يتجمعوا ينهال عليه بالقصف حتى يزيد عدد القتلى الذي الشام 100,000 بلغوا يزيد عليه في العراق يقل عدد المجتمع المسلم يقل عدد المجتمع المسلم. قالوا داعش ليس هي كلها التي تمسك الزنا معهم عشائر معهم طيب على أي راية نعم وهم تعرفون كيف يذبحون المسلمين وقد جرب التاريخ كما قال بعض أئمة السلف أو أهل العلم أن لا تقوم للخارجية للخوارج راية إلا محقا يبدأ يقتل بعضهم بعض إذا أخذ الحكم يبدأ يقتلون أهل الإسلام بأدنى كبيرة يرونها فانتبهوا من هذا من هذه الدعايات تستفلتوا من أمركم قبل أن يذهب أحدكم يرمي بنفسه والروح واحدة إذا خرجت ما أنت فكيف تخرج روحك على بدعة فهناك جهاد بدعي كما أن هناك صلاة بدعية كما أن هناك صوم بدعي الجهاد عباد لابد فيه من شرط بعد الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم احذروا هذه الدعايات واصبروا على عامة يعني أنا أقول لما يقول لك بالتباشير هذه أصبر ثم لا يأتي الشيطان يصنفك هذا من أذناب السلطان ما عنده شيء اسمه جهاد أصبر أظهر حب النصر كما كان السلف العلوم إذا قيل لهم يعني تنهاني عن العبادة على الصلاة قال إنك عن خارج السنة اصبر يقول والله نحب النصر للمسلمين وندعو على الرافضة وندعو لكن نريد طريقة الرسول نحتكم إليها هكذا لا يفهم منك أنك نعم لا تحب نصر المسلمين فيصنفك ضمن المنافقين نسأل الله العافية. ثالث إصباحات ثالث دينا إذا قاتلوا لا يقاتلون ولا يعرفون من يولون بعدهم يولون في نظرهم أو يكون يعرفون الحكم بعد أن يكون إسلام أما يقاتلوا ويقول ما ندري غاية إلا من تصير حكم من يصير هذا غاية عمياء أما يحدث الشام يعني يقول بعد الشام يقول دولة مدنية ومحتارين من يحكم مرة قالوا رجل اسمه غليون مرة سبحان الله كيف تذهب الأرواح والله إن الإنسان في قلبي يعني يدمى لما يسمع مثل هذا الكلام يدمى طيب وفي هذا الآن الأثر لعله نعتس ليقرأ هنالك في هذا الوعد زيدنا السلام أعد قراءته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله باب الترغيب في الجهاد عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم فكتب إليه عمر بن الخطاب أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا وإنه لن يغلب عسر مصرين وأن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
نعم قد روى ابن عبد البر بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال كتب بكر الصديق إلى عمرو بن العاص أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر ما جمعت الروم من الجمع وأن الله تعالى لم ينصر نبينا بكثرة عدد ولا بكثرة خيل ولا سلاح لقد كنا لبدر وما معنا إلا فرسان وإن نحن إلا نتعاقب على الإبل وكنا يوم أحد وما معنا إلا فرس واحد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبه ولقد كان الله يظهرنا ويعيننا على من خالفنا فعلم يا عمرو أن أطوع الناس لله أشدهم بغضا للمعصية وأن من خاف الله تعالى رجعه خوفه عن كل ما لله تعالى نخصه، فأطع الله وسل وامر أصحابك بطاعته، فإن المغمون من حرم طاعة الله طاعة الله. واحذر على أصحابك البيات، إذا نزلتم منزلا فاستعمل على أصحابك أهل الجلد والقوة ليكونوا نعمة الذين يحرضونه ويحفظونه، وقدم أمامك الطائع حتى يأتوا بالخير، وشاور أهل الرأي والتجربة ولا تستبد برأيك دونهم، فإن في هذا احتقار للناس ومعصية لهم، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب، وإياك والاستهانة بأهل الفضل من أصحاب رسول الله، فقد عرفنا وصية رسول الله بالأنصار عند موته، فقال أحسنوا إلى محسنهم وجاوزوا عن مسيئهم، تجاوزوا عن مسيئهم يعني، وقربهم منك ودهم واستشيرهم وشركهم في أمرك إلى آخر ما قال. أن مقصود من هذا من قراءة مثل هذا خطاب عمر لما أرسل له عمر لما أرسل له عبيدة بن الجراح يذكر له جموع الروم، قيل 100,000 وقيل 300,000 ذاك الزمان، الآن كم الجيوش في ذاك الزمان نحو 300,000 أو 100,000. فكان جواب عمر جواب مؤمن موقن، واستدل بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا رابطوا واتقوا الله. المقصود هذا وإن كان سبب ضعيف لكن هذه واقعة صحيحة تسمى بواقعة اليرموك، والتي أبلى فيها المسلمون بلاء حسنا عظيما. نعم، فاجتمع الروم في جمع لم تجمع في مثلها قبل ولا بعد، وكان اليرموك سنة 15، وكان أبو عبيدة قد ولاه عمر لقيادة الجيوش الشام، وعزل خالد، وذلك سنة 14. نعم، فقال عمر إنما العسر يسرى وقال أبو بكر قال كنا نذكر ما جمعت الروم في الجمع، وأن الله تعالى لن ينصرنا من النبي لكثرة عدد. فإذا مقصودي أن أبين لك بعد ذكر هذين الأثرين وكيف انتصر الصحابة في اليرموك مع كثرة أعدادهم، العموم منها أنه قد يهولك الآن أعداد الكفار ومجتمعهم وتنظيمهم وحزبهم، وهم من 70-80-120 دولة متكاثرة مع بعضها، يملكون القنابل الذرية والهيدروجينية الفتاكة والقنابل العنقودية والحرب الإلكترونية الفتاكة. ستقول في نفسك ربما إذا كنت مضعفا منهزما في ظل المعصية، كيف يستطيع المسلمون يوما ما أن ينتصروا على هذه الأحزاب الكثيرة جدا؟ فهل يمكن أن يكون لنا النصر والظفر مع تلك الجموع؟ فالجواب عن هذا أن أولا الله ما كلفنا الآن بمواجهته، حتى نطرح مثل هذا السؤال نقول لنواجههم الآن ونفعل ونفعل، ما كلفك الله بمواجهتهم وأنت في ضعف والمسلمون بعد لم يعدوا العدة الإسلامية الصحيحة العلمية العقيدة والمنهج والأحكام، وليس عندهم استعداد نعم للمواجهات والتآلف فيما بينهم مع الكفار، الشأن حينئذ الذي تصنعه أن تدعو للمسلمين أولا أن يهتدوا للسنة ويحققوا ما كان عليه سلف الأمة بالاعتقاد الصحيح السليم، وأن تعتقد أن الرسول كما قال يذكر عن الرقم لم يهزم الكفار بكثرة الفرس ولا بكثرة العدد والخيل والسلاح، إنما نصره الله لتحقيق التقوى والتوحيد، التوحيد والتقوى والسنة. وفي حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فالمطلوب بعد الدعاء حينئذ أن تبدأ بأهل بيتك تصلحهم. بعض الآن يذكر الجهاد وانتصارات في العراق ويذكر أمور عظيمة في السياسة العالمية وهو لا يحسن إدارة أهل بيته، يتمردون عليه بالمعصية ولا ينكر عليه ولا يصحح مسار الأسرة لتكون صالحة. فرجل لم يقم دولة الله في بيته فكيف تقم له هو غيره ممن عصى الله وتهاون المعصية وأقر أسرته على المعصية بالتلفاز والنظر الحرام وترك الصلاة، كيف يقيمها في أرضه؟ نبدأ إذن بأسرنا الآن في إصلاحها وبأحيائنا، ننشر في جيراننا فتاوى العلماء والمصنفات الصحيحة، كتاب التوحيد وشرحه ولو على شكل على صورة مقتطفات، التواصل الاجتماعي هذا الذي يسلم واتساب ينشر في قرابته معنى لا إله إلا الله، المنكرات ينقل له كتاب العلماء في رسائل قصيرة حتى يقرأوها، رسائل قصيرة، التويتر ينشر يقرؤون أحيانا 25,000 أو 60,000 يقرؤون ما تكتب من رسالة قصيرة يقرؤونها كلهم. أسسهم أيها العالم ويا طالب العلم على الاعتقاد الصحيح وافعل كما كانت الرسل تفعل. بعد ذلك إذا جمع الناس على التقوى والصلاح كانوا أهلين ليش للقتال والمواجهة. بعد ذلك ينظر بعد الاستعداد الديني والاعتقادي والمنهج الصحيح الاستعداد العددي والعسكري. قال العلامة الألباني رحمه الله وكذا المعدنين لا يكون الجهاد على مستوى أفرادها على مستوى دولة عندها طائرات عندها يناغل. ثم بعد الاستعداد ينظر هل هم متألفين متحدين على رجل قلب رجل واحد يؤمرون عليهم رجل يدفع عنهم شر العدو، ولا أنهم كما قال النبي من فقر أخشى عليكم ولكن الدنيا تنافسوها يتنافسون على الرياسة. فهنا طهرت حين القلوب وصار الاستعداد من الناحية العسكرية والعقدية والمنهجية والائتلاف وترك ما يدب بينهم من الاختلاف، حينئذ يكونوا مؤهلين ولو كان عدد عدوهم عدد عدوهم أكثر. الواحد مقابل اثنين ولو كانوا هذول 100,000 هذول 200,000 توكل على الله ينصرهم الله. أما من غير هذا الإعداد ونسمعهم يتبجحون بالجهاد في هذه المجالس ويقسو قلب صاحب العلم ويناقشهم يقول جهاد عشوائي بسعم بشبهة وهي إلى متى الصبر؟ إلى متى نبقى ونحن خاضعين؟ لا، ولعلوفنا تحت التراب داشين عالي شبهتهم. فقلت لهم حينئذ بعد أن قررت لهم هذا وأن الجهاد له شروط، قلت الجهاد له ولو طالب، لو تعرف طريق موحش لا يوصلك فيه العقارب والحياة والهويات وطريق طويل جدا لكنه يصل لك، ايش تسلك؟ هل يجوز أن تحتج بطول الطريق على ترك سلوكك؟ ما يجوز أن تحتج بطول الطريق على ترك سلوكك وسلوك الطريق أن تنقطع لك، هذا خلاقة قباوة، لا يجوز لك هذا. الثاني أنهم يوقعون أهل الحديث في إحراج في المجالس وقد جلست معهم ونظرتهم، يقولون لهم الآن يعني يأتون بخديعة في جهة سورية تجعل صاحب الحديث حيران، يقول أنا معك أنا معكم أن في بداية الأمر كان ينبغي أن لا يخرجوا أخفقوا في التقدير، لكن الآن وقد تم الأمر فإنهم ما لهم رجعة، لا بد إيش أن يواصلوا الطريق، ولو رجعوا لفنوهم عن بكرة أبيه. ما هو جوابكم عن هذا؟ أكثر من رجع ومن أولا الشريعة جاءت بتقليل المفاسد وتكثير المصالح، فزيادتهم في الهجوم يؤدي إلى زيادة في المحق، ثم أن أرض الله واسعة. اذهب عن الفتنة، قال علامة الشيخ صاحب وزن، قال هذا فتن فتنة، وحينئذ اذهب عن هذه الفتنة كما نقول هناك في العراق الآن. لا تتحير صاحب السنة، تقاتل مع داعش ولا تقاتل مع الرافضة، ولي أمر الرافض المالكي ولي أمر، لا والله هم ولي أمر، وداعش ليس آل يقاتل معهم. اعتزل الفتنة، ابتعد عن الفتنة، واعصم دمك ودم أهلك، وابتعد عن أقرب بلد تركيا وغيرها تقيم فيها دينك، أي بلد تستطيع أقصد تدخل إليه، ابتعد عن الفتنة. فحينئذ نقول ينبغي أن تحقق شروط هذه الجهاد أولا، يعني يكون رائع، يكون أهلها يريدون وجه الله، لا يريدون الملك، وجه الله. مقاتلة الكفر والتراجي لدفع سبيل الله، قدرة تحسين الجيش والعقائد الفاسدة، تطهير بيوتهم، بيوت الجند اللي يقاتلون بيته في تلقى 300 قناة كوس NBC وخاصة هذه القناة التي صارت تظهر المنكر العظيم نكاح المحارم، بيت مليء بهذه القنوات. ثم يذهب يبيد الساحب الجهد، كيف يا أصلا أعقبت الله بيتك أيها الجند، تريد تطيع معه تواجه، كيف ينصرك الله وفي أحد فعل هزيمة واحدة معصية واحدة وهزموا فيهم رسول الله، نزل جبل رماة، قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. يحكي لي إحدى إخواننا في حمص أو من يعرف من هناك، يقول معه هذا الذي في التوراة، معه اسم هذا الأربجيلة والرصاص في يد والسجارة، ضربتين من هناك وشفتين ضربتين من هنا وشفتين، كيف هذا ينتصر؟ يعصي الله صلاح نساء ويهلك نفسه بالدخان، نعم كيف ينتصر ويضيع أمر الصلاة ولا يأشر الطهارة ربما، كيف هذا ينتصر؟ إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يعني ما نصرتموه وفعلتم المعاصي لا تنتصر. وهم يريدون أن الجهاد عشوائي، لأن إذا فسدت القلوب بالبدعة سيطر الشيطان عليها، فسدت قلوبها بدعوة الناس وطرق الدعية الإخوان والتبليغ والخدم، فإذا جئت إلى باب الجهاد أتوا به بما يفسد ولا يصلح، لأن أما أهل السنة قلوبهم عابرة بالسنة حية، فإذا جاءهم الخطأ عرفوه لأنهم أهل علم، فلا تقبل قلوبهم البدعة وتشردها أبدا، فلما جاءهم الجهاد البدعي أنكروه واغتابوا على إنكاره. أما أهل التحزب فأهلك الناس بهداويهم والدموية هذه، فكانوا تجارا للدم، أبوا أو شعروا أم لم يشعروا، فلا تطيعوهم عباد الله في هذا. إذن قولهم أننا ما يسعنا الرجوع، نقول هذه شبهة، عندك أرض الله واسعة وقلل المفاسد تلقى إثارته عليك، قلل المفاسد اللي قال تقليل إدارتها عليك. وكنا في مجلس عامة في مكة، يعني في مجلس الشيخ ربيع بن بيته، فجاء رجل من سوريا وقال وطرح هذه الشبهة، طرح هذه الشبهة، فقال يا شيخ ربيع رأينا يعني الآن لو سكتنا ورجعنا نعم ما يسعنا ذلك، يقولون هكذا عندنا، فلا بد من إيش المواصلة، ولا بد من القتال، ولو في زعم القتال العشوائي هذا الذي جر الويلات هذه كل يوم عشرات القتلى. فسكت الشيخ سكتة، استأذن في المجلس أن يؤذن لي فأتكلم أو تكلمت، فقلت أيها الشيخ الشريعة جاءت عندنا التكفير المصالح وتقليل المفاسد، فإذا استمروا على هذا القتال العشوائي الضعيف عقيدة وسلاحا وعدة وعدادا فهذه الشرع على أنفسهم، فحينئذ لا ينتقل المفاسد يعني المقصود يعني من هجرة من صلح من المهم أن هذا أني ذكرت في ذلك المجلس هذا القاعدة وياه أن يعني تقليل فاسد تقليل المصالح هي من قواعد الشريعة، فلم أجد أن الشيخ يعقب على ما ذكرت الحمد لله، فهذا الذي أردت أن أبينه من خطاب عمر قرأت لكم رسالة البكر فاز النبي وانتصر على أصحابه بكثرة العدد والعدة العقيدة الصحيحة والتنظيم الصحيح الجهادي العسكري الذي يقوم على القوة الذي أمر الله بها وعد لهم استطاعة القوة والتوكل على الله والاستعانة به وتحقيق السنة وترك المعاصي والتقوى، هذا الذي يكون به النصر إن شاء الله تعالى. هذا فقط الذي أردت أن أذكره. الثاني الأثر الثاني اقرأ.
باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
نعم، إذا أطلق القرآن هنا فمعناه المصحف، معناه المصحف وليس معناه ذات كلام الله. لماذا؟ يعني نعرف أن الجيش قد يكون في حامل القرآن، هل قال النبي لا يذهب إنسان حامل القرآن؟ لا، لا يسافر المصحف. ما العلة؟ مخافة أن يناله العدو، يعني بالامتحان، لأن العدو كما قال ابن عبد البر رحمه الله لا ينزهون القرآن ولا يعظمونه حيث أنهم أهل قدارة ونجاسة، فإنهم أنجاس لا يغتسلون ولا يعافون الميتة، فإذا مسكوه ربما مسكوه يديهم نجسة، فكان ذلك عرضة يعني القرآن للامتهان. ثم النبي قال لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني ولا شك أن الكافر كما قال الله إنه المشركون نجس، وإن كان هذا معناها طاهر من حدث، لكن القرآن أيضا ذاهب إلى وين؟ كان خطاب عمرو الحجر فيه قال الذي به لا يمس القرآن إلا طاهر المصحف إلا طاهر كان في أيام الكفار، فلا شك أنه وإن كان هذا في المسلم الذي توضأ والذي يمس القرآن فالكافر من باب أولى أن لا يمسه لأنه لا يتنزه من جنابة لا يغتسل منها ولا تقبل يقبل منه غسل الجنابة أصلا، يكون مسكه المصحف امتهان له، وليس المقصود أن يناله معنى إيش؟ أن يحرف الكلمة عن مواضعها. نعم، فأجمع الفقهاء أنه لا يسافر القرآن إلى أرض العدو للسرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، لكن اختلفوا في العسكر الكبير المأمون، فقال بعضهم يجوز وبعضهم قال لا يجوز، قال بعضهم يجوز، والحقيقة النص إيش؟ لم يفرق، فقال مالك لا يسافر بالقرآن الأرض العدو ولم يفرق بين العسكر الكبير والصغير، وقال أبو حنيفة يمكن أن يسافر بالقرآن الأرض العدو إلا بالعسكر العظيم فإنه لا بأس بذلك، واختلفوا في تعليم في تعليم الكافر القرآن، فمذهب أبي حنيفة أنه لا بأس بتعليم الحرب والدم القرآن والفقه رجاء يرغب في الإسلام، وقال مالك لا يعلم القرآن والكتاب وكره رقية أهل الكتاب، وعن الشافعي روايتان الكراهية والجواز، إذا علمه الكتاب بمعنى أنه قرأ عليه الآية والقرآن بيده وبين له معاني كتاب الله أو أعطاه نسخة تفسير هذا لا يسمى القرآن، هذا لا بأس بذلك لأنه لا يسمى قرآن، وهذا ما يسمى يوسف الإسلام لو كان سيدا سابقا لما التقيته في أحد المحافل يقرأ القرآن وكان مغنيا براطية بريطانية. نعم كان يبلغ المراهقين الإعجاب به إذا صدر خشبة المسرح أن يفجروا رؤوسهم عند أول صعد له من سفاهتهم وإغراقهم بالكفر عياذا بالله. هداه الله للإسلام فسألته شخصيا على العشاء قلت كيف كانت قصتك قصة هدايتك؟ قال أهدي إلى أخي مصحف مفسر مترجم من القدس فقرأت القرآن مترجما لمعاني القرآن يعني لأن القرآن لا يجوز أن ترجم مرة ونصف فاهتديت ما لي أحد منا عليه إلا الله لما قرأ كلامه فعرف أنه قال ليس كلام بشر فآل ودرك ما وخلف وراءه ذلك العالم من المجون والخمور والمخدرات والكفر بالله الواحد الغفور سبحانه وتعالى. فإذا أعطي الكافر حينئذ التفسير التفسير أعطي التفسير فهو هذا لم يعطى قرآن أعطي تفسير والتفسير يجوز للحائض أن تقرأ آيتين ثم تجي تفسير سبع صفحات آية ثم تفسير 20 صفحة لا يسمى القرآن سمى تفسير. فإذا ترجم فيستفيد منه وقد أتى النبي بصحيفة واحدة في آية لمن هرقل إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن أبيت فإن توليت عليك إثم أريسيين. نعم وقد كره مالك أن يعطى الكافر دينار أو درهم فيه سورة أو آية من كتاب الله وما أعلم قال في هذا خلاف إذا كانت آية ثانية. طيب وبالمناسبة في عهد النبي كانت الدراهم أو الدنانير يؤتى بها من الروم وإنما ضرب الدراهم الإسلام في أيام عبد الملك بن مروان ما كانت في دراهم إسلامية. نعم في عهد عبد الملك ضربت الدراهم الإسلامية والريالات السعودية كما ترون الآن. طيب اقرأ الآن بعد ما بنيه القدر
باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغدو عن ابن شهاب
محمد بن مسلم شهاب الزهري وفرق الأجاز القائد
عن ابن لكعب بن مالك
ابن هو ثقة
قال حديثه أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحفيظ عن قتل النساء والولدان قال فكان رجل منهم يقول برحت من امرأة ابن أبي الحفيظ بالصياح فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف ولولا ذلك استرحنا منها.
نعم هذا مبحث مهم وفيه رد على الجهاد العصري المبتدع من تفجير المنشآت التي فيها نساء وصبيان أو الماترو أو الباصات. باب النهي عن قتل النساء والولدان أول حديث إسناده ضعيف لأنه منقطع قال أبو عمر بن عبد البر حديث المشهاد حديث مرسل لم يسنده أحد عن مالك للوليد المسلم إلى الوليد المسلم لكن له في الشاهد في مسند الشافعي له شاهد في مسند الشافعي. وابن أبي الحقيق رجل يهودي سلط النبي عليه نفر من أصحابه فقتلوه نفر من أصحابه فقتلوه ويأتي الكلام عليه بعد الأذان إن شاء الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان وقد أجمع العلماء على القول بذلك ولا يجوز عندهم قتل النساء الحربيين حتى الحربيين كيف المؤهل قتل النساء الحربيين لأنه ليس مما يقاتل الأرض وهذا هو معنى أو تفسير قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله من الذين يقاتلونكم، ليس كما قال قرضاوي وحرف معنى الآية، وأن معنى الآية عنده كان أنه لا يجوز جهاد المجرم، الجهاد جهاد دفع، إذا قاتل الكفار قاتل، ما قاتلوك لا تقاتل، رد عليه الشيخ الباس، فبين أن الأمر ليس كما قال، وأن الله لما قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي قاتل حربيين العسكر، أما النساء لا تقاتلوهم والصبيان لا تقاتلوهم، وليس معناه أن نهاجم بالقتال، بل إذا توفر شروط الجهاد جهادنا، هذا نسخ الجهاد الهجوم وابتداع، وحكم على بعض الشريعة بالنسخ بغير دليل، وهذا جريمة عظيمة في الإسلام. قال تعالى اقتلوهم حيث تقتلوهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم، المر الجهاد كما قال المقيم مر بأربع مراحل، وكان في آخرها القتال والبداء بالهجوم، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي بعث علي فقال إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فليدفعوا الجزية عن يدهم صغيرهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وين هذا تجمع قرضاوي؟ أينهم؟ لكن الحرية أظلمت عليه طريقه لتفقه في الهوى، قال في تسجيل صوت له يقول الحرية عندنا مقدمة على الإسلام، نسأل الله العافية. قال شيخنا لما سمعه يقول هذه الكلمة، هذه ردة، الكلمة هذه ردة، ما حكم علينا مرتد، المهم قال هذه الكلمة ردة، هذه ردة على الإسلام، أنه قال الحرية مقدمة على الإسلام. إذن فجمهور العلماء أنهم إذا قاتلوا الصبيان، إذا قاتلوا النساء والصبيان يقاتلوا، أما ما قاتلوا كما نرى اليوم من الجهاد البدعي يأتون إلى الباصات أو إلى القطارات ويفجرونهم، يفجرونهم نسأل الله العافية، يفجرونهم وهم نساء عزة ما قاتل. النبي مر على امرأة كما عند النساء مقتولة فقال ما كان لهذه أن تقاتل، فنهى النبي عن قتل النساء. وحينئذ إذا لم يقاتلوا، إذا لم يقاتلوا لا يقتلوا، فجمهور العلماء على أنه إذا قاتلوا قتلوا، وممن قال بذلك الثوري يقول إذا قاتل الصبيان والنساء يقاتل، والإمام مالك والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهوية وأبو ثور كلهم ينهون عن قتلهم إذا لم يقاتلوا، إلا إذا قاتلوا فيقتلون فيقتلون. وقد حكم رسول الله في مغازيه أن تقتل المقاتل وتسلى الذراري والعيال، ولكن هناك مسألة وهي تأتي الطيار الحربي فلا يعرف ماذا يصنع، يحلق الطيار الحربي أحيانا بأمر ولي الأمر على ديار الكفار، نعم في الفتح أو في القتال كما قاتلوا البعث في العراق، فتأتي مسألة حكم الرمي بالمنجنيق، اختلف الفقهاء رحمهم الله، ما كان عندهم قنابل ترمى من الطائرات، كان عندهم المنجنيق وهو أنه يسحب له فرع أو شجرة ثم يوضع في علاها حجر ليهدم الحصون، فقد يقتل من الذراري والنساء من يقتل. فاختلف العلماء في رمي الحصن بالمنجنيق، وحينئذ رمي القنبلة على بعض البنيان لفتح بلاد الكفار لا يصل. فقال مالك أما رمي الكفار بالمنجنيق فلا بأس، وإن كان فيهم يعني سيكون ذراري يكون في صبيان فلا بأس بذلك، ولكن لا تحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى مسلمين لا تحرق. وقال أبو حنيفة والثوري لا بأس برمي حصون الكفار وإن كان فيها أسارى من المسلمين، ولا بأس أن يحرق الحصن ويقصد بذلك من فيه الكفار، لأن قتل المسلم حين يحصل الهجوم العام مفسد، تدوب هذه المسألة أمام مصلحة الفتح ولا
لأن المنطقة اللي استفتح يعبد فيها الله كم سنة؟ لا في السنين. من يستدل لي على أن البس إذا كانت يسيرة انطمع أمام المصلحة الكبرى وقد يمثل لها بما ذكره هؤلاء من أن ترمي حسن فيه قليل من أسار المسلمين، لكن الفتح لا يحصل إلا العليا. قصة أبي بصير قال جاء أهل البصير قال يا قوم كم تركون الكفار يقتلونني يضربونني والنبي والنبي صادق اللهم صل عليه. وأنا أعلم أن كبده يكاد يتخطر أو قلبه يكاد يتخطر، لكنها السنة، فإن هذه مفسدة أن يتركهم معه، لكن معها مصلحة ربما تنطلب معها المصلحة. وهي الفتح الذي حصل، قال الزهري لما كانت لغة الحوار سمع الكفار حجج أهل الإسلام فأسلموا، فصار فتح مكة بعدها. فإذا زادت مفسدة أخذ أبي بصير وقتله وقتل من قتل من أبو جندل أو، لكن كانت مصر عظمى إيمان، فذهبت مع تلك المفسدة. نعم. والآن أهل البدع يذكرون مسألة التترس، سبحان الله يقول تترس الكفار المسلمين يعني يقتلون، يردون على السنة ويقول كيف تفجرون وما فجرتم فيه المسلمين، وش يردون؟ يردون مسألة التترس ويكثرون فيها الصفحات والقيل والقال. ونحن نأمل أن نذكر هذه المسألة أصلا في هذا الموقف. الترس متى تفتح مسألته؟ في أي جهة؟ جهة الشرع اللي عندنا فيه قوة. أما أن نستعمل متى تترس الذكر الفقهاء في المطولات مثل المغني أو غيره وفي الاستذكار والتمهيد ونجعله في الجهاد البدعي التي لم تهتم فيه قوى المسلمين يفجرون منطقة مثل السفارة الأمريكية بأنه بناء من قتل معاهدا من راح يأتي الجنة يقول النبي. فإذا قلنا لهم في أطفال في نساء من المسلمين يعملون داخل السفارة إلى غيرها، قال مسألة التترس لا بأس إذا كان احتمى المسلم عن الكفار بأسارة أو ببعض المسلمين. ما مسألتنا هذه؟ لا يجوز لكم قتل المعاهد ابتداء، ولا الذي لم يقاتل ولا لم يقاتل، وقاتلوا الذين يقاتلونكم هؤلاء المدنيين جايين يشتغلون في السفارة، ما عندهم سلاح يوجهونه في الشوارع علينا، هم حربيين ما يقتلون في السفارات، وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم. فلا يجوز قتلهم ابتداء حتى تثبت التمرس في الجهاد الشرعي الذي قامت شرائطه. هذا خلط الأوراق سبحان الله. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وابن حطيب كان لنا هذا القصة، هو أن قيل أنه النبي بعثه بعث خمسة لقتله ودخلوا متخفين وقالوا نحن نريد نيرة، فدخلوا عليه الحسن وقتلوه ميئه نائم كما قتلوا ذاك كعب الأشرف. نعم، كما قتل كعب الأشرف المغتيل. فيحتج أيضا بهذه الحوادث اللي جاءت في عهد النبي على أي شيء؟ على مسألة إيش؟ اغتياله. وهذه مسألة في الجهاد بدعية في هذا العصر، لأنه نار، لأن النبي استعملها لما قام الشرط الاغتيال وهو قوة عند المسلمين، حيث لو ثار الكفار وصار لهم حيصة كحيصة الحمر يجدون إيش؟ هو راجع لشتارة الحرب بعد إيش؟ الاغتيال. فالنبي أرسل من يقتل كعب الأشرف، وقيل أرسل من يقتل أبو الحقيق اليهودي وقتله هو في راشد على أصحابه، لكن لما يحيص الكفار حيص الحمر يجدون قوة راجعة من المسلمين، النبي معه سلاح من جنس سلاح الكفار. لكن الآن لما تأتي جماعة إسلامية زعمت تقتال شخص مسؤول وتعلن تقول نحن فعلنا، وش يحدث في الأرض في البلد من فوضى وقتال، يطاردونهم في كل مكان يقتلونهم يسجنونهم. فالنبي ما فعل اغتيال في مكة، الذي يلقى عليه سنة جزور اغتالهم مع أنهم تضاحكوا عليه كما في صحيح البخاري. لكن لما صار له قوة وذهب إلى المدينة وكان له قوة وشوكة اغتال سعد الأشرف أبو الحقيق إذا ليس هذا وقت اغتيالات على جهل وخلط أوراق. إذا خلط أوراق عدة مرات كما سمعت، مرة في قتال النساء والصبيان، قال لإرهاب العدو، والنبي في الحرب التي قامت شرائطه بعهده مر بامرأة مقتولة قال لا يجزى أن تقاتل، فكيف إذا كان بينه وبينهم عهد في الحرب؟ خلط الأوراق مرة أخرى ليش؟ في الاغتيالات يقتال قبل أن يكون مسلم قوة، يذهب في الشوارع ويقتال رجل مسؤول كافر وغير إذن ولي أمر، من غير أن يكون هناك اجتماع كلمة على مسلم واحد، هكذا عصابة يقول يلا خلنا قتال ونعلن حتى يكون لنا رهبة في المجتمع جماعة إسلامية كذا وكذا، هي قتل عارف مسؤوليتها عن اغتيال جهل وزيادة في سفك دم المسلمين وغير حق، لأنهم هم حينئذ سيستفزوا على المسلمين ويدخلوهم السجون وتحقيق وأذيت إخوانك المسلمين بهذا الاغتيال الفريد أو قبيح، والنبي ما فعل هذا ابتداع، ليس هذا وقت أو شرائع في الاغتيال. فهذا من جهلهم، والله ما نراهم يجتمعون في مثل هذه المجالس يقرؤون موطأ مالك حتى يعرفوا شروط الجهاد، شاردين على مجالس العلم بعيدين عنها، فقط إذا طرحت المسألة في مجلس في السياسة تكلموا فيها بغير علم وشرفوا وغربوا، ومن الناس من يجدد الله بغير علم متى يكون الجهاد، متى نصبر، إلى متى نقوم بنا في اضطراب، الجهاد له شرائطه، إذا ما فعلتها فأنت بجهاد بدعي، من كتب فيه كأنه مات في مولد، كأنه راح مولد صوفية ثم قبضت روحه ومات في نفس المولد، مات على معصية، طيب هذا الجهاد أشد، إذا مات في جهاد بدعي لم تقم شرائطه ولم يكن له قوة ينجو في عدو الله فإنه يموت على سوء خاتمة، هذا الذي قال من قاتل تحت راية عينية يقاتل العصبية مات ميت جاهلية، يموت في جهاد لم تحقق شرائطه، ليس هناك ولي أمر يرجعون إليه كما قال الإمام أحمد إذا دخل عدو بلد وأرادوا أن يخرجوا إليه يخرجوا مع ذي أمر يعتبرون يسدون عن كلمة حتى لا يتفرقوا بعد ذهابه ما يتقاتلون كما نراهم اليوم في العراق في سوريا يتقاتلون وفي الأفغان قبل يتقاتلون فيما بينهم، ما نظلم أنفسهم تحت ولي أمر يخرجون العدو وليس عندهم قوة لهم بعدو الله في الأصل، وهكذا كل من انحرف وعن كلام ربي الأرباب حاد فإنه مصيره إلى الضلال، سبحان الله عما يصفون، الله سبحانه وتعالى شرع شريعة محكمة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يقم بها فهو حينئذ مما يقال لا يلوم إلا نفسه. نعم الذي بعد حديث
قال عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان.
نعم هذا إسناده صحيح وقد خرجه النسائي أيضا، وأن النبي رأى امرأة مقتولة في غزوة ليس مدنية كما يفعلون اليوم بعض الجماعات المسلحة يقتلون في مكان قد حصل بين أهل الإسلام وبينهم عهد مقتولة في غزو، فلما رآها النبي قال صلى الله عليه وسلم نهى حينئذ عن قتل النساء والصبيان، النساء والصبيان لأن هؤلاء لا يقاتلون، قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم سبحانه وتعالى. نعم بعده حديث
قال عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن ترتب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براشد إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله، ثم قال له: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كريرا حرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تأسرن شاة ولا بعيرا إلا بمأكلة، ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن.
ثم في بعده اقرأ أيضا
عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم: اغزوا بسم الله في سبيل الله، اغزوا بسم الله في سبيل الله، تقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وقل ذلك لبيوتك وسراياك إن شاء الله. والسلام عليكم.
كلا الأثران ضعيفة للانقطاع، لكن فيه معاني صحيح. نعم، أنه لا يقتل الولدان والصبيان الذين لم يقاتلوا، الذي مر كما سمعت السند الصحيح امرأة مقتولة بحرب، قال: ما كان هذه تقاتل، فلذلك لا تقتل. فكيف الآن بعض الجماعات المسلحة يذهبون إلى قطارات يفجرون مرافق الكفار في ألمانيا، في سويسرا، في أمريكا، ونسمع من يفتيهم بهذا، يقول حتى تلهم الكفار، فجروا إيش المتروباصات حقتهم، فجروا الأبراج الأمن عندهم، هذا كله في الجهة، لأن هؤلاء يعملون في داخل المنظمات هذه وناس مدنيون يكتبون. ثم هل يجوز أن تقتل المرأة لا تقاتل ولا وصلي؟ لا يجوز هذا، فهذا من أعظم المحرمات، ثم قتل المعاهد الذي راح في الجنة، أسأله سبحانه أن يمن على أهل الإسلام بالسنة في الجهاد وفي غيره من أبواب الشريعة. والحمد لله رب العالمين.
فإنه لا يرضى جماعة ويقف في عرض واحد، يصدر حتى يعلم منها يكون شهر الحجة ثم يحسن يوم عرفة فيجلس مع مجهول الناس هذه المسألة. الثانية أنه إذا رآه واحد وذهب إلى المسجد فحقق معه القاضي ووجد أنه واحد قد شهادة فلا يجلس يصوم وحده حتى أيضا ينتظر أن يمكن تعلم الرؤيا لأن الرؤيا معرفة وليس وحده مجرد ميلاد ثم يقدر ذلك لأهل بيته مثلا في أصح أقوال أهل جيد ويبني الرؤيا من أجل رماه شاهد ولو رأى كما قال حتى لو رأى شاهد واتصل القاضي وحضر حتى مريم زوجها شيء ولم يشترط أن يكون الرجل في أصح أقوال تخبر ذلك ولا يشترط أن ينفذ إلى الواقع إذا ما استمعوا سبعة أو أربعة أو اثنين رجل يحدث المجلس والله نجد حرم النبي أصغر شفته فشهدوا عليه وراحوا الله قالوا فرجعنا إلى أن يقوم المجلس وبشر حينئذ أن يذهبوا بالنفس على ضد الخبر ولو في مجالس خاصة أنه رمي الكلام وعزم ذلك القاضي ثم رفع إليه الأمر فإنه يعتمد الرؤيا مثل خالصة بعض من الميزان مكتمل الرؤيا إيجابية ثلاثية وبالتالي لقد يسمع أن هذه الرؤيا لا يعتمد عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيا وأفطروا لرؤيا يعني الميزان وأما قوله فافطروا له ليس بكتاب تخرج من جاء مصر في قوله لكن الاستعداد لديهم وعليهم فإنهم يصورون أقرب بلد إسلامي تعلن الرؤيا على نحن أمة أمية كما في صحيح البخاري رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا تكتب نفس الشعر يكون هكذا واحد يعني 30 أو 29 فمعنى لا تحسن طارح هذا الرد على الذين يقولون في الإسلام البلد بالتوقع يجب أن يكون برؤية الهلال العين الباصرة نعم بل بعض العلماء كالعلامة الألباني يقول الأحسن أن يكون رؤيا على الطبيعة لنزل قدرهم بإرسال جميلة هذه المسألة سارع شكل نقول السادة فيرى العين الباصرة من غير تدريبات ومن غير يعني مناظير تبقى على طبيعة الأمة في رؤية من غير تدريبات هذه السادة ولا في مناظير ولا تراقيع أسأل سبحانه أن يبلغ الله والفضل به بحسن الصيام والقيام وأن يقبل لك الإسلام والله أعلم وصلى الله عليه
تسمية البنت إيمان بنظر فقرر أن يغير أهله هذا الاسم إن استطاع يأتي الرجل إلى بيت فيه بنت الزائر إيمان أو امرأة يقال لأهل البيت عندكم إيمان فيقولون لا ما عندنا إيمان نسأل الله العافية ربما تشاء نعم عندكم إيمان يقول ما عندنا إيمان وقال النبي لامرأة اسمها برة قالت تزكي نفسها فسماها زينة غير اسمها صلى الله عليه وسلم من استطاعت أن تغير اسمها فالحمد لله طيب اتيان المرأة الدبر لا يسمى جماعه إنما يسمى فاحشة فلماذا نقيسه على القتل المتعمد لأنه ليس عليه كفارة إتمام المرأة بدبرها جريمة عظيمة لكن مع ذلك ما تجب الطلاق بعض العامة يقول إذا الزوج أتى زوجته في دبرها طلقت لا دليل على إنما هناك حديث من أتى المرأة في دبرها فقد كفر لكن ليش الكفر ذلك إن الله لا يستحي من الحق لا تقتل النساء في أعجازهن نعم
هذا منتشر الآن بين بعض السفلة، ما يرق له إلا يأتي المرأة من دبر يا مكان الغائب. قال ابن القيم وهذا يوجب النفرة بين الرجل وزوجته أصلا إذا داها ولو مرة واحدة في دبرها، ينفران من بعض ويستوحشان من بعض لأنه أتى غير المكان الذي أحله الله. فينبغي أن يتوب من هذا الفعل، نعم أن يتوب من هذا الفعل. في بريطانيا النساء أشد القتال في الحرب، هل يشكفهم؟
إذا المرأة كما سيأتي معنا في
الجهاد، إذا المرأة قاتلت تقاتل، لكن إذا ما قاتلت لا تقاتل. إذا المرأة لبست الثوب العسكري وطلع طيارة تقاتل أو مسكت بندق تقاتل، تقاتلها لا شك. النبي سن سائلا أو في عند موطأ مالك لما مر بامرأة لم تقاتل قال ما كان هذه لتقاتل، نعم. وبهذه المناسبة أذكر يعني عندهم عسكرية وعندهم قتال وعندهم في المنطقة الشرقية قبل حوالي 20 سنة أنكرت على امرأة أمريكية يعني تبرجت الشعر وقلت لها تغطي فكاد جن جنونها، قالت أنا عسكرية فأردت القطاع الله فيهم يقاتلون فيهم عساكر، هذا لا شك إذا صار الجهاد الإسلامي يقاتل، نعم إذا صار الجهاد الإسلامي. وأنا ما على شك ما كل النقاط لكن ندعوها لأن تلتزم بقوانين البلد انقطاع الشعر ومن ترك السفور الذي يغري، وما صنعنا إلا ما يعني أمر به ولي الأمر. ما الحكم على من أفطر رمضان كله؟ اختلف العلماء في مثل هذا، فكفره لمن أحمد في رواية الذي يفطر في رمضان، أن صيام رمضان ركن، وإذا ترك ركن من أركان البناء انهد البناء فصار رجل كافر. ولكن الرواية الأصح الرواية الثانية أنه فاسق لا يكفر ولا يزيد صيام الدهر كله ولو صار من أفطر يوم كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عليه توبة من نصوح يدل على أنه لا يقع عليه اسم كفر، أو الذي فإن تاب وقام الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين أي أخرى خلوا سبيلهم، هذا لا يقال بالكافر. نعم قال فكان رجل منهم يقول برح برحت برحت بنا أو برحت بنا امرأة امرأة بن أبي حقيق بالسياح فارفع السيف، لأن لما سمعت لما رأتهم أغلقوا الباب على زوجها حسب الشعب تأخذ الثلوب، هنا أرادتهم السيف لتجمع عليهم الناس فأراد قتلها فذكر الحديث فترك قتلها. انظر كيف متابعة النبي كما قال الأخ المضيف، وهذا صحيح هذا صحيح. تذكرون لما خلع النبي حذاءه وخلع راحليته وهم يصلون، نعم. طيب كان في وقت الشيخ بن باز هو أعلم منه ولكن تفوق على غيره بالتقوى والعلم، مين هناك أعلم منه؟ من تعلم أعلم من الشيخ؟ الشيخ عنده علم ولكن يعني الشيخ تفوق بالعبادة والتقوى، لكن جزمك أن فلان أعلم منه هل تركها للعلماء، ليس لك أنت أن تفعل ذلك، العلماء هم يقدرون العلم. ما قول الراجل في بيع التقسيط؟ جائز بشرط أن لا يتم البيع ثم يزيد في السعر، هذا ربا. مثال يقول اشتريت منك هذه السيارة ب20,000، يقول هذه يقول في البيع تم البيع يقول برجع لك إياها 30,000 ربا، تم الشراء لك عن 20 ثم صار عليه دين زيادة 10,000 هذا ربا. لكن قال اشتريها منك آجل ب30 وإن كان سعرها اليوم 20,000 لا بأس، لأنه السلعة في مقابل المال هذا لا بأس، أما الزيادة في مقابل الدين هذا لا يجوز، في فرق بينهم، هناك فرق بينهم. رجل دخل في الصلاة وقد نزل ركعة والإمام سهل الصلاة وسجد السهو، قال تسجد للمأموم سجد السهو مع الإمام في الزيارة الركعة فاتته،
لا الإمام أنت الآن تقتدي به بإيش في السجود السهم، لا تقتدي به بسجود الصلاة في هذا الأمر. الذي جاء معنا أهل وقدار الله خفر، هل جاء الحديث القضاء؟ لا. ولذلك بعض العلماء قال ليس المتعمد ستر رمضان يقضي، لكن هارون الحجر قال هناك أسانيد يشد بعضها بعضا يدل أن الحديث أصل في زيادة أن النبي أمره بأن يقضي ذلك اليوم، هكذا ذكر في الفتح رحمه الله. وعلى كل حال القضاء هو الأصل، لأن من أفضل يوم في رمضان عليه القضاء ذلك اليوم، لكن اختلفه لكن المتعمد هل هو المبحث، هذا رجل جامع هو متعمد، هذا رجل جامع هو متعمد، فما أمر النبي بالقضاء. لكن ما يدل على القضاء لرمضان قول النبي إذا برع القيد فلا قضاء عليه، وإذا استقاق اليقظ هذا يدل أن القضاء انفصل، فكيف بالجماع بالقيد فكيف بالجماع، مع أن المني يخرج والقيد يخرج كلاهما خرج، فكيف لا يقال فيه من القضاء والجماع أشد من القيد المتعمد. بخصوص ما قبل الجمعة، هل الصلاة أفضل أم قراءة القرآن؟ لا، الصلاة أفضل لأن وقتها بعض يجي يصلي ركعتين يوم الجمعة مبكر صلى خمس دقائق يقرأ الكهف وينام كذا شوي ويقوم ومنين يخرج الإمام؟ لا، ثم صلي ثم صلي ثم صلي حتى يخرج الإمام، هذا الأفضل، هذا مرتع لك للصلاة يا أخي، هذا وقتك للصلاة. الصوفية يصلون صلاة مبتدعة، أنت تريد الصلاة وزيادة في الخير تجد تطبق طوال الأسبوع من شرع إلى حق هذه السنة، يأتي مبكر الساعة بعد الشروق الساعة الأولى تهدي بدلا، ثم أقعد صلي وصلي وارتح صلي كم 100 ركعة لين يخرج الإمام هنيئا عابد طوال الأسبوع تقعد من شرع، لكن لم تلك الليلة مبكر معناه يقعد سعرها الساعة 2 صلي زي الساعة الأول ركعتين يبدأ يفتش وين المكان الذي إذا نمت فيه الناس إيش ما ينظرون إليه، ثم ينسوي أن يخرج الإمام. لا طيب، صيام شهر شعبان سنة جاء خبرها في مسلم، وهي الوقت الذي يخف فيه القمر كما قال ابن القيم أو غيره، وأن يخرج عن الحديث لا تقدم رمضان لأنه مستثنى مستثنى. هل غسل الطفل الصغير 5 شهور تنظيفه مسك الذكر ينقض الوضوء؟ لا، إذا غسلت أيتها المرأة نجاسة الطفل لا ينقض الوضوء. حديث أبي داود كنا لا نتوضأ من موطئ، يعني نضع نجاسة فقط نتوضأ من إيش، كانوا يتوضؤون استحبابا أيضا من مس الذكر، أما نجاسة لا يتوضؤون. والطفل الصغير والكبير إذا مسك عورته أو ذكره لا يجب عليه الوضوء، صح قول أهل العلم، لأنه مستحب الوضوء لا يجب لمس الذكر، وكذلك الأنثى إذا مست فرجها يستحب الوضوء لا يجب عليها، والطفل ذكر أنه ليس على أمه. أمي تأمرني بإكمال الدراسة المختلطة وأخشى إن عصيتها أن يصيب المكروه، يا أخي هذا على أمك، المكروه إذا صيب على أمك كيف يعني؟ تذكرون الصحابي قال يا أمه لو خرجت لو كان عندك 100 روح خرجت نفسا نفسا ما أدرك دين الله، هذا دين يا أخواني مو بلعب. قلنا يا والدة ترى هذا حرام والعبرة بالآخرة والله يرزقني، هون عليه هون عليه. نعم هو يعني تكلمت اليوم مع رئيس اللجنة يسأل عن توقف الدروس، وسنقول برفقة اللجنة إن شاء الله يعني الرئيس إلى حوض صديق لنتشرف أول مرة برؤية هلال رمضان في الصحراء، ثم نبلغ ثم يكون البلاغ من الأمر وتوقف الدروس، ربما نحن 5 أيام أو 3 نعطيكم خبر إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر واستودعكم الله بجزاء الله ودائعه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.